أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لا نزال نتأمل في سلسلة أضرم الشرارة الأولى، إذ سيكمل لنا القصة تشارلي كوستا اليوم الجزء الثاني من موضوع كيف ينبغي على الزوجان أن يتشاجرا، فلنصغي إليه بكل انتباه.
وحينما يتعلق الأمر بشريك الحياة، ينبغي على الزوج أو الزوجة اللذين لديهما انتقاد مبرر أن يناقشا الأمر مع تقديم الحل البديل، كما ينبغي عليهما أن يساعدا بعضهما البعض وأن يرفعا من معنويات بعضهما بعضا، عوضا عن توجيه الانتقادات اللاذعة التي لا تبني شريك الحياة.
مستمع الكريم، هل بيتك حلبت ملاكمة؟ أم يدل عليه الناس بالبنان لكثرة ما يصدر عنه من صراخ ومشاجرات؟ إن هذا هو واقع كثير من البيوت في أيامنا، لذا كان لابد من موضوعنا الذي هو تحت عنوان كيف ينبغي على الزوجان أن يتشاجرا؟ فدعونا نصغي معا إلى القصة تشارلي كوستا وما سيقدمه لنا من نصائح وإرشادات في هذا الشأن، في ضوء ما جاء في الكلمة الإلهية وتحديدا رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الأصحاح الرابع، إذ سيضع أمامنا 7 خطوات عملية في إطار التعامل مع الشجار الزوجي.
يعتبر الزوجان المسيحيان المؤمنان شخصان فريدان، فحينما يكون الزوجان مؤمنان فإنهما لا يكونا مجرد شخصين تربطهما علاقة زوجية فحسب، بل وسيكونان أخوان في الإيمان أيضا. ومن شأن هذا أن يضفي بعدا آخر على زواجهما. فإذا كنت صديق المستمع مؤمنا ومتزوجا من امرأة مؤمنة، فأنت لست متزوجا من امرأة عادية، بل أنت مقترن بشخص آخر في عائلة الله. لهذا ينبغي عليك أن تحترم شريكة حياتك كما تحترم بقية المؤمنين. ومن المؤكد عزيزي أن ما ينطبق على الزوج هنا ينطبق على الزوجة أيضا. ومن المهم جدا صديقي المستمع أن تتعهد بالحفاظ على صدقك مع شريكة حياتك حتى قبل زواجكما، فلا ينبغي عليك أن تقع في فخ التظاهر بأنك تحب شيئا ما لمجرد كسب ود الفتاة. فمن المهم جدا أن تبدأ العلاقة بين الشخصين بصورة سليمة وصحيحة منذ البداية. لهذا احذر صديقي المستمع من فخ الكذب والادعاء والتظاهر، وانتهج مبدأ الصدق والنزاهة والصراحة مع شريكة حياتك منذ البداية وطيلة حياتكما الزوجية. والآن ننتقل إلى القاعدة الثانية، فبعد الالتزام بالصدق والاحترام المتبادل تأتي القاعدة الثانية التي تقول: تأكد من أن أسلحتك ليست فتاكة. وهذا هو ما تقوله الآية 26: اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم. وهذا لا يعني بالطبع أن الله يأمرنا أن نفجر غضبنا وقت ما نشاء، لكن في الوقت نفسه فإن الله يسمح لنا بالتعبير عن غضبنا، لكن من دون أن يؤدي ذلك إلى الخطأ. لهذا ينبغي على الزوجين أن يتجنبا وجود أسلحة فتاكة في عقلهما وبين أيديهما حينما يتشاجران معا. وهكذا صديق المستمع، إذا قرأنا هذه الآية كما ينبغي فسوف نجد تصريحا بالتعبير عن الغضب، فكأن الله يقول هنا: أنا أسمح لكم بالتعبير عن غضبكم، لكني أقول لكم في الوقت نفسه لا تجعلوا الغضب يقودكم إلى الخطية. وجميعنا نعلم متى يتحول الغضب إلى خطية، فالغضب الذي يؤدي إلى فقدان الأعصاب وانعدام السيطرة على الذات يعد خطية، والغضب الذي يؤدي إلى إيذاء أحد أفراد العائلة يعد خطية أيضا. وكل واحد منا يعرف تماما متى يصبح غضبه خطية، وهذا هو بالضبط ما تتحدث عنه هذه الآية. والآن تعال بنا عزيزي المستمع نقرأ الآية 14 من الأصحاح 18 في سفر الأمثال للتعرف على أحد الأسباب الهامة التي تدعونا لعدم استعمال الأسلحة الفتاكة والكلمات الجارحة في المشاجرات. تقول الآية 14: روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ أرجو صديقي المستمع أن تولي اهتماما خاصا للمقطع الأخير من هذه الآية، والتي تقول: أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ فمن الممكن احتمال الأمراض والمتاعب الجسدية، لكن هناك شيء لا يستطيع المرء احتماله، ألا وهو الروح المكسورة أو المنسحقة. وتقدم لنا الآية 19 من الأصحاح 18 في سفر الأمثال المزيد من التوضيح، حيث تقول: الأخ أمنع من مدينة حصينة، والمخاصمات كعارضة قلعة. ما معنى هذه الكلمات؟ إنها تعني بحسب الترجمة الأصلية: إرضاء الأخ المتأذي أصعب من قهر مدينة حصينة، والمخاصمات كعارضة قلعة. فهل سبق لك أن جرحت أو تأذيت من شريك حياتك؟ أنا واثق من أن جميع الأزواج والزوجات قد تعرضوا لمواقف مشابهة أثناء حياتهم الزوجية، فأحيانا تكون الكلمات التي تقال في لحظة غضب حادة كالسيف. فعلى سبيل المثال، حينما نقوم بمهاجمة الشخص نفسه عوضا عن مهاجمة المشكلة، فإننا بذلك ننتقل إلى الجوانب الفتاكة في الشجار. فحينما نجعل الأشياء شخصية عوضا عن التعامل مع الموقف الخاطئ بتجرد، فكأننا نسير على جليد رقيق وهش وقابل للكسر في أي وقت. فهنالك بعض الكلمات والعبارات الجارحة التي تبقى محفورة في ذاكرة الشخص مدى الحياة، مثل: لا عجب أن لديك أخا في مستشفى الأمراض العقلية، أو: ما هذه التجاعيد المريعة في وجهك، أو: كفى، لا أطيق النظر إليك، أو: لنواجه الحقيقة، أنت قبيح الشكل. ففي لحظات الغضب يمكن أن يتفوه المرء بمثل هذه الأقوال أو بما هو أسوأ منها، وتعتبر مثل هذه الكلمات جارحة وقاتلة أحيانا. صحيح أن الزوجة يمكن أن تقول لزوجها: لا بأس يا عزيزي، أنا أسامحك على ما قلته لي في لحظة غضب، لكن تبقى هناك غصة في قلبها من الكلام الذي سمعته من زوجها. فالكلمات القاسية تكسر الروح الداخلية التي تعد من أهم مقومات الحياة الزوجية السليمة. لهذا تأكد صديقي المستمع من أن لا تكون أسلحتك فتاكة، وأن لا يقودك غضبك إلى اقتراف الأخطاء والخطايا. ومن الجوانب الهامة الأخرى هي المبالغة، لهذا ينبغي على الزوج والزوجة أن يراعيا عدم استعمال كلمة دائما أو أبدا في المشاجرات التي تقع بينهما، فلا يمكن لهاتين الكلمتين أن تكونا صحيحتين على الإطلاق. فما من شخص يقوم بشيء ما دائما، وما من شخص لم يقم بأي شيء أبدا. لهذا يجدر بنا أن نتجنب المبالغة في أقوالنا، كي لا تكون أسلحتنا فتاكة أيضا. أما القاعدة الثالثة فتقول: اتفقا معا على الوقت المناسب. فبعد أن يتعهد الزوجان بالصدق واحترام بعضهما البعض، وبعد أن يتأكدا من أن الأسلحة التي يستخدمونها ليست فتاكة، ينبغي عليهما ثالثا أن يتفقا على الوقت المناسب للحديث والنقاش وحتى الشجار. استمع إلى الآيتين 26 و 27: اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، لا تعطوا إبليس مكانا. نجد هنا صديق المستمع نصيحة حكيمة جدا، فالرسول بولس لم يكن واضحا فقط بشأن عدم تراكم الغضب يوما بعد يوم، بل إنه يشير هنا إلى الحكمة في استعمال الوقت، فهو يقول بأنه لابد من أوقات تحدث فيها خلافات بين الزوجين، كما أنه يقول بأن هناك وقتا ملائما للوفاق، كما أن هنالك وقتا ملائما للخلاف. فحينما يعود الزوج من عمله وهو في حالة تعب وإرهاق شديدين، فإن هذا ليس الوقت الملائم للحديث عن المشاكل والمتاعب والهموم والخلافات. وحينما تكون الزوجة مشغولة في غسل الأطباق أو تنظيف البيت وترتيبه، فإن هذا ليس بالوقت الملائم للحديث عن الهموم والمشاكل. فهناك أوقات معينة وفترات من حياتنا لا نميل فيها للحديث بعمق عن الأشياء المختلف عليها، والزوجان الحكيمان يعرفان أفضل الأوقات للحديث معا، وإن كانت القاعدة الأولى المتعلقة بالصدق والصراحة مطبقة بين الزوجين، فيمكن للزوج أن يقول لزوجته: عزيزتي، هذا ليس الوقت المناسب للحديث حول هذا الموضوع، أو لنؤجل الحديث عن هذا الأمر إلى أن ينام الأولاد. وحينما يقول أحد الزوجين ذلك، ينبغي عليه ألا ينسى الموعد وألا يتغاضى عنه. هنالك صديقي المستمع رايات قتال يحملها الأشخاص المتزوجون ويلوحون بها عادة، وبعبارة أخرى هنالك علامات ومؤشرات تشير إلى ضرورة الحديث بين الزوجين. وعن طريق هذه العلامات أو المؤشرات يمكن للزوج أو الزوجة أن يعلم بأن شريك حياته يرغب في الحديث، وفيما يلي بعض هذه العلامات أو المؤشرات. فحينما يصمت الزوج فجأة فهذه علامة، وحينما تتحدث الزوجة بسرعة على الهاتف وتقفل الخط قبل انتهاء زوجها من الرد عليها فهذه علامة أخرى، وحينما يبدأ الزوج بالشتم والسب بسبب أزمة السير فهذه علامة، وحينما لا تأكل الزوجة فهناك شيء ما، وحينما تقدم الزوجة أظافرها فهذه علامة، وهنالك علامات أخرى كثيرة بين الأزواج تشير إلى ضرورة الحديث بينهما. لهذا لا ينبغي على الزوج أو الزوجة أن يفوتا فرصة كهذه، بل ينبغي أن يختارا الوقت المناسب للحديث معا. القاعدة الرابعة: كن مستعدا لتقديم حل إيجابي بعد انتقادك لشريك حياتك. من المؤكد عزيزي المستمع أن الانتقادات شيء سلبي، والرسول بولس يتناول في الآية 28 حالة سرقة، ومن الواضح أن هذا لا علاقة له بالحياة الزوجية بصورة مباشرة، لكن دعونا نرى كيف يمكننا تطبيق هذا على الزواج. يقول الرسول بولس هنا في الآية 28: لا يسرق السارق فيما بعد. فالرسول بولس يقول هنا إنه لا يريد لهذا أن يحدث فيما بعد، فهذه خطية أمام الله. لكن الرسول بولس لا يكتفي بانتقاد السارق، بل إنه يكمل حديثه مقدما الحل فيقول: بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. وهكذا يعود الرسول بولس ومعه الحل لمشكلة السرقة، فيقول: أنا لن آمركم بالتوقف عن السرقة من دون أن أقدم لكم الحل لهذه المشكلة، بل إنني أقول لكم إن الحل لهذه المشكلة هو أن تعملوا بأيديكم. كان أحد الشمامسة في إحدى الكنائس يقول دوما للرعية: لا أريد أن أسمع المزيد من الانتقادات في هذه الكنيسة إلا إذا كان الشخص الناقد يقدم حلا مقترحا إيجابيا للمشكلة. وحينما يتعلق الأمر بشريك الحياة، ينبغي على الزوج أو الزوجة اللذين لديهما انتقاد مبرر أن يناقشا الأمر مع تقديم الحل البديل، كما ينبغي عليهما أن يساعدا بعضهما البعض وأن يرفعا من معنويات بعضهما بعضا، عوضا عن توجيه الانتقادات اللاذعة التي لا تبني شريك الحياة. وهكذا فإن الرسول بولس لا يكتفي بإخبار الشخص السارق بأنه خاطئ، بل يقول له أيضا: دعني أخبرك ماذا ينبغي عليك أن تفعل للتخلص من هذه المشكلة. اذهب وابحث عن عمل، وعندها سوف تتعلم فرح العطاء وتتوقف عن السرقة. وبعبارة أخرى، فإن ما أعنيه هنا هو أن الانتقاد دون توجيه وتصحيح يؤدي إلى تحطيم شريك الحياة. لهذا تذكر صديقي المستمع أن توجيه الانتقادات اللاذعة لزوجتك أثناء الشجار من دون تقديم حل بديل وقابل للتطبيق سيؤدي إلى تحطيم شريكة حياتك، فهذا لن يساعد أبدا في حل المشكلة القائمة، بل سيزيد الأمر سوءا. القاعدة الخامسة: راقب كلامك ونبرة صوتك. وربما تكون هذه القاعدة هي الأصعب تطبيقا من بين جميع القواعد الأخرى، فحينما يكون لدينا شيئا نقوله وترتفع حدة التوتر بين الزوجين، فعادة ما ترتفع حدة الصوت أيضا. لكن كلما ارتفعت نبرة الصوت قل إصغاء شريك الحياة، وكلما ازداد قبح الكلام قلت فعالية التخاطب بين الزوجين. تقول الآية 29: لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. وهنا أيضا نجد أن الرسول بولس لا يكتفي بالانتقاد فقط، لكنه يقدم الحل أو الجانب الإيجابي من الموضوع. ومن أجل تحقيق ذلك ينبغي على الزوجين أن يحرصا على اللباقة أثناء حديثهما مع بعضهما البعض، فينبغي أن يحرص الزوجان على عدم إيذاء مشاعر بعضهما البعض، وهذا يتطلب ثقة كل واحد بشريك حياته. فكأن كل واحد من الزوجين يقول للآخر: أنا أثق بك وأعلم يقينا بأنك ستعالج الموضوع الذي سأتحدث عنه الآن، إنني أحترم مشاعرك وسوف أفعل كل ما في وسعي لكي لا أجرح مشاعرك أو أؤذيك بأي طريقة كانت. وفي الحالات العادية والأشخاص الطبيعيين سوف يكون لمثل هذه الكلمات وقع حسن على شريك الحياة وتؤدي إلى نتائج إيجابية. والآن ننتقل عزيزي المستمع إلى الآية 30 التي تقول: لا تحزنوا روح الله القدوس. وكما تعلم صديقي المستمع فإن ارتكابنا للخطية يحزن روح الله، كما نقرأ في الآية 31: ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. وهذه هي القاعدة السادسة: لا تنتقد شريك حياتك أو توجه له الإهانة أمام الآخرين، سواء كان ذلك بصورة صريحة ومباشرة أو عن طريق السخرية المبطنة. وفيما يلي مثال على النقد الصريح والمباشر: كان هناك شخص يعاني كثيرا في التعامل مع زوجته العنيدة، ونتيجة لذلك فقد صار هو الآخر عنيدا، وهكذا صار البيت الذي يعيشان فيه أشبه بالشحنة القابلة للتفجير. وفي أحد أيام الأحد، بينما كان الزوج جالسا في الكنيسة يستمع للواعظ وهو يتحدث عن حياة الشخص المؤمن، شعر بتوبيخ الضمير بسبب اتباعه لنفس أسلوب زوجته في التعامل معها. وبعد انتهاء العظة اقترب هذا الرجل من الواعظ وبدأ بالتحدث معه على انفراد قائلا: لقد سببت الفوضى في بيتي هذا الأسبوع، كما أنني صرخت على زوجتي، لقد أحلت بيتي إلى خراب. وفيما هو يتحدث جاءت زوجته وسمعته يقول الكلمات الأخيرة فقط: بيتي إلى خراب. وعندها راحت تصيح بأعلى صوتها أمام الناس في الكنيسة: لقد تحول بيتنا إلى خراب بسبب قلبك الأسود. وقد كان هذا محرجا للغاية بالنسبة لزوجها. لهذا فمن الضروري للغاية أن لا نحضر غسيلنا القذر إلى الكنيسة أو إلى أي مكان عام، بل ينبغي معالجة المشاكل الزوجية على انفراد إلا في حال طلب المشورة من شخص نثق به. ففي غالبية الأحيان يؤدي الحديث عن المشاكل الزوجية أمام الآخرين إلى زيادة الحساسية بين الزوجين وتفاقم المشاكل أكثر فأكثر. نصل الآن صديقي المستمع إلى القاعدة السابعة والأخيرة، ألا وهي: حينما ينتهي الخلاف ينبغي عليك أن تساعد في تنظيف المكان. تقول الآية 32: وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. يقدم الرسول بولس هنا ثلاثة أشياء تساعد على تنظيف المكان بعد انتهاء الشجار بين الزوجين: كونوا لطفاء، كونوا شفوقين، كونوا متسامحين. وتنطوي كلمة اللطف على معنى اللباقة واللياقة والتهذيب، فينبغي على الزوجين أن يعاملا بعضهما بعضا بكل لباقة وتهذيب، كما تنطوي كلمة الشفقة على التعاطف، بحيث يبكي أحد الزوجين مع شريكه المتضرر من الشجار. وفي قلب المسامحة هناك شخص المسيح الذي سامحنا وغفر لنا خطايانا. وقد جرى أعظم استعراض للمسامحة والغفران في الجلجثة، لهذا لا ينبغي على الأزواج نسيان ذلك أبدا. وقبل أن أختم حديثي أود صديقي المستمع أن أراجع معك هذه القواعد السبعة. أولا: تعهد بالصدق والاحترام المتبادل. ثانيا: تأكد من أن الأسلحة التي تستخدمها في الشجار ليست فتاكة. ثالثا: اتفق مع شريكة حياتك على الوقت المناسب للحديث. رابعا: كن مستعدا لتقديم حل إيجابي عند انتقاد شريك حياتك. خامسا: انتبه لكلماتك ونبرة صوتك. سادسا: لا تنتقد شريك حياتك أمام الآخرين. سابعا: حينما ينتهي الشجار ساعد في تنظيف المكان، وهذا يتطلب اللطف والشفقة والمسامحة. أما الملاحظة التي أود أن أختم بها هذه الحلقة فهي تتعلق بالإجابة على السؤال التالي: كيف تقوم أنت وزوجتك بإنهاء غالبية المشاجرات فيما بينكما؟ إن كل ما يتطلبه الأمر صديقي المستمع هو عبارة مؤلفة من كلمتين: أنا مخطئ أو أنت محق. فإذا كان الزوج محقا فينبغي على الزوجة أن تقر بذلك، وإن كانت الزوجة على حق فينبغي على الزوج أن يعترف بخطئه أيضا. والآن أحبائي لنحني رؤوسنا ونصلي. ربما ضحكت مستمعي أثناء سماعك لهذه الحلقة، لكن وراء الكثير من الابتسامات والضحكات هناك أحزان وذكريات مؤلمة في حياة الكثيرين. وللأسف الشديد هناك الكثير من الأشخاص الذين ليس لديهم الاستعداد للاعتراف بخطائهم، لكن ينبغي على كل منا أن يتقبل نفسه وأن يتقبل شريك حياته كما خلقه الله، وأن يحب أحدهما الآخر كي ينعما معا بحياة زوجية سعيدة بمشيئة الرب. لكن هذا يتطلب منك عزيزي المستمع أن تقبل المسيح ربا على حياتك، فإذا لم تكن قد سلمت حياتك وقلبك للرب يسوع المسيح لغاية الآن، فإنني أدعوك للقيام بذلك قبل فوات الأوان. وختاما، ما رأيك صديقي أن تبدأ بتغيير نمط حياتك في البيت منذ هذه اللحظة؟ ضع كل أحاسيسك ومشاعرك في بيتك، وتأكد من أنك تقول لزوجتك أنك تحبها، وما ينطبق على الزوج ينطبق على الزوجة أيضا. أيها الرب الإله، نشكرك من أجل كلمتك المحذرة لنا اليوم، نشكرك من أجل تنبيهاتك التي قدمتها بروح المحبة، كل ذلك من أجل حياة سعيدة هانئة نعيشها مع شركاء حياتنا. نضع نفوسنا أمامك الآن لكي تعمل فيها ومن خلالها. ساعدنا حتى نطبق كل ما أسمعتنا إياه بمساعدة روحك القدوس. افتح كل قلب لم يختبر خلاصك لغاية الآن، فمن يسير معك ويعيش بمقتضى كلمتك المقدسة يحظى بالسلام والوئام والسعادة التي مصدرها أنت وحدك. نرفع كل هذه الصلاة على يدي شفيعنا الوحيد ربنا يسوع المسيح. لك فيه يا أبانا كل مجد وإكرام إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الثاني من حلقة بعنوان: كيف ينبغي على الزوجان أن يتشاجرا؟ وبما أن الشجار أمر لا مفر منه، علينا تطبيق القواعد التي زودنا بها القصد شارلي كوستا في هذه الرسالة المفيدة. نرجو ألا تتأخروا بالكتابة إلينا في شأن أي مشكلة أو أي سؤال يتعلق بعائلاتكم من أجل حياة سعيدة وهانئة، كما أننا سنزودكم بكتيب جديد كهدية من أسرة البرنامج. ملتقانا في الحلقة المقبلة بإذن الله، وإلى ذلك الحين نستودعكم بين يدي الخالق الأمين، فإلى الملتقى.